Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 20 مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. حمدوك لراديو دبنجا مؤتمر باريس علامة فارقة في علاقة السودان بالمجتمع الدولي وشرعنا في تشكيل القوى المشتركة لحماية المدنيين في دارفور. تعليق الدراسة وحظر دخول القادمين من الهند بسبب كورونا، ووزارة التربية تؤكد انعقاد الامتحانات في مواعيدها. البرهان حادث 26 رمضان تصرف فردي، والجيش يتعهد بمغادرة السلطة بعد الانتخابات. إصابة نازح في هجوم مسلح بجنوب دارفور وعودة طبية لثلاثة أرباع النازحين إلى معسكر أبو زرب الجنينة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمير رمضان حماد. قال الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إنه مؤتمر باريس يشكل علامة فارقة في علاقة السودان بالمجتمع الدولي، وأنه يأتي تتويجا للعمل الذي ظلت تقوم به حكومة الثورة منذ تشكيلها قبل عامين ونصف. وقال حمدوك في مقابلة مع راديو دبنجا من باريس خلال انعقاد المؤتمر إن قبول المجتمع الدولي لعودة السودان ارتبط بالقرارات والسياسات التي قمنا بها في الداخل، وكان القصد منها تمهيد الطريق للعودة إلى المجتمع الدولي بما يعبر عن روح الثورة. وأوضح أن مؤتمر باريس قام على ركيزتين أساسيتين، هما التبشير بأن السودان أنجز من السياسات والقوانين بما يؤهله ليصبح محط أنظار العالم للاستثمار، إلى جانب قضية معالجة ديون السودان. وأضاف حمدوك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مؤتمر باريس بشكل علامة فارغة في علاقتنا بالمجتمع الدولي، وهو ما بنقول بداية لكن هو تتويج لعمل ظللنا نعمل فيه مما بدت تشكيل حكومة الثورة لقرابة العامين ونصف. هذا القبول من المجتمع الدولي لرجعة السودان ارتبط بشكل كبير جدا بما قمنا به من سياسات واتخذناه من قرارات في الداخل، كان المقصود منها انها تمهد الطريق لهذه العودة اللي هي بتشكل وتعبر حقيقة عن روح الثورة.
وحول بطء تنفيذ اتفاق سلام جوبا، قال الدكتور عبد الله حمدوك لراديو دبنجا انه السلام لا يعني توقيع اتفاق او دخول وزراء في الحكومه، بل هو عمليه مستمره. وقال التنفيذ الحقيقي للسلام يجب ان ينعكس وسط النازحين في المعسكرات، بحيث يشعرون انه السلام يعبر عن قضاياهم الرئيسيه، مؤكدا جديه الحكومه في ذلك. وقال انه هذه القضيه لا تتم معالجتها بين يوم وليله، بل تحتاج حشد الموارد من الداخل والخارج لتصف في وجهة تنفيذ اتفاق السلام في الأرض. وأوضح أن بعثة اليوناتمس جاء للمساعدة في هذا الأمر. وأكد حمدوك على التوافق مع أطراف السلام على زيادة القوى المشتركة لحماية المدنيين من 12,000 إلى 20,000، على أن تمثل القوات النظامية ب 12,000 جندي و 8,000 من قوات حركات الكفاح المسلح، مؤكدا بدء العمل في تكوين القوات المشتركة وتشكيل قيادة موحدة. وقال إن قوات الحركات ستخضع للتدريب لمدة 90 يوما مع جاهزيتهم للتدخل خلال فترة التدريب لحماية المدنيين في حال طلب منهم ذلك. وأضاف حمدوك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القوة المشتركة لحماية المدنيين تم التوافق عليها. التفكير في البداية كان إنها تكون قوة من 12,000 نتيجة للاحتياج الكبير، وتقدير لأنه يعني دارفور أقليم كبير، فزدناها ل 20,000، حكم منها 12 من القوات النظامية و 8,000 من والكفاح. بدأ عملها وابتدت البدايات الأولى فيها، ابتدت عندها غيادة وعندها مراكز تجميع إلى آخره، وفي عدد من القوات اوريدي موجودة في دارفور لهذه القوة، حتى اتوصلنا لتفاهم مع قوى الكفاح المسلح في القوة دي من الحركات يتم تدريبه لمدة 90 يوم، وده تم التوافق حوله.
وأكد الدكتور عبد الله حمدوك لراديو دبنجا أنه توقيع إعلان المبادئ مع الحركة الشعبية الحلو جاء نتيجة عمل متواصل في إعلان جوبا، وإعلان أديس أبابا اللتين مهادتا للاتفاق، وأشار إلى استمرار الاتصالات مع قيادة الحركة وتواصل الترتيبات لبدء جلسات التفاوض بنهاية مايو الجاري. وأضاف حمدوك لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
اتفاق المبادئ نفسه أنا بعتقد أنه ما حصل بضربة، هو جاء نتيجة لعمل متصل عنده علاقة بإعلان جوبا اللي تم في سبتمبر 2019، بعد ذلك باتفاق أديس أبابا بين رئيس الحركة الشعبية ورئيس الوزراء، وأخيرا التوقيع على الإعلان نفسه في جوبا بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الحركة. فده كله مهد لأنه يتوقع الاتفاق نهاية مارس الفات، وابتدى اتصال بشكل منتظم ومستمر مع قيادة الحركة، وبتجري الترتيبات بشكل جاد أنه يبدأ التفاوض نفسه بنهاية هذا الشهر.
وفيما يتعلق بالعدالة والإصلاح القانوني، وصف الدكتور عبدالله حمدوك في حديث لراديو دبنجا التقدم الذي حدث بأنه أقل من الطموح، مشيرا في الوقت نفسه إلى التغيير الكبير في القوانين خاصة النظام العام والقانون الجنائي، إلى جانب المصادقة على عدد من الاتفاقيات وبدء محاكمات رموز النظام وبدء المحاكمات في قضايا الشهداء في الأبيض وعبرة وغيرها. وتوقع أن تصدر لجنة التحقيق حول مجزرة فضي اعتصام القيادة العامة تقريرها في وقت قريب، مؤكدا أن لجنة أديب مستقلة ولا تريد الحكومة أن تتدخل بما يؤثر على استقلاليتها. ووجه رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك رسالة خاصة عبر راديو دبنجة للنازحين واللاجئين في معسكرات النزوح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال حمدوك في رسالته للنازحين واللاجئين: كنتم جزء أصيل في الثورة، ونضالكم هو الذي حقق هذا التغيير. بعملنا المشترك يمكن أن نبني السودان الذي نحلم به ونفخر به، ويجب أن تسود هذا الروح وسط الجميع. وأضاف حمدوك لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
لأهلنا في مناطق في معسكرات النزوح واللجوء، إنه أنتوا كنتوا جزء أصيل في هذه الثورة، ونضالكم هو الحقق هذا التغيير، وبعملنا مع بعض أنتوا ونحن نشيل القصة دي سوا ونبني السودان اللي بنحلم به. ما بتعملوا الحكومة وما بتعملوا براكم، كلنا نشتغل سوا عشان نبني السودان اللي كلنا نكون فخورين به، وأنا داير الروح دي هي اللي تكون سايدة عند الناس.
أعلن الدكتور صديق تاور الرئيس المنائب للجنة الطوارئ الصحية تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر تجنبا لانتشار فيروس كورونا. وقال تاور في تنوير صحفي أمس الأربعاء أن قرارات اللجنة شملت منع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والحفلات وتخفيض عدد الموظفين وفقا لتقديرات أصحاب العمل، إلى جانب إقامة المباريات الرياضية بدون جمهور والالتزام بالاشتراطات الصحية في دور العبادة. كما قررت اللجنة منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرة أو من دول أخرى كانوا في الهند خلال 14 يوما الماضية. وقررت اللجنة إعادة فحص جميع الركاب القادمين عبر كل المعابر من جمهورية مصر العربية ودولة أثيوبيا، وحجر كل من تثبت إصابته. وقال إنه اللجنة بنت قراراتها على تقديرات وتوقعات وزارة الصحة الاتحادية. وأضاف دكتور صديق تاور في هذا الخصوص:
أولا، تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخه. نمرة 2، حظر التجمعات والحفلات العامة والأنشطة غير الضرورية. نمرة 3، تقليص العمالة في المؤسسات المختلفة وفق تقديرات رب العمل وبما لا يتعارض مع سير العمل والالتزام بالموجهات الصحية. بالنسبة للنشاط الرياضي، يشترط لاستمراره عدم دخول الجمهور للإستاد أو لغيره للمنشط الرياضي المعني. بالنسبة لدور العبادة، ضرورة الالتزام بالموجهات السابقة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. نمرة 6، حظر جميع القادمين من دولة الهند مباشرة أو عبر أي مسار آخر.
من جانبه، وصف وزير الصحة دكتور عمر النجيب الوضع الصحي بالمخيف، وتوقع ارتفاع عدد الحالات إلى 100,000 إلى منتصف شهر يونيو، كما توقع أن يتجاوز عدد الذين سيخضعون للعلاج في المستشفيات 20,000، وهو أكبر من مقدرة النظام الصحي. وقال إن القرارات تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على المؤسسات الصحية واستمراريتها. وأعلن إلزامية غطاء الوجه بقوة القانون مهددا بفرض غرامات على الأفراد والمؤسسات، وأشار إلى توسيع انتشار التطعيم ضد كورونا مع إعطاء المعلمين الأولوية، وأضاف في هذا الخصوص:
التوقعات 100,000 حالة في الأسبوع، متوقعة في الأسبوع الأول الثاني أو الثالث من شهر 6. إذا افترضنا من 100,000 دي في 5% يحتاجوا إنه يمشوا المستشفيات، نحن بنتكلم عن 20,000. نحن طاقتنا الاستيعابية في المستشفيات كلها للكورونا ولغيرها ما قريبة من كده على الإطلاق. الإجراءات اللي اتخذتها اللجنة الصحية العليا عندها دورين أساسيات: نمرة واحد حماية حياة مواطنينا، دي مسؤوليتنا جميعا.
أكدت طماطر الطريفي وزيرة التربية والتعليم المكلف أن امتحانات شهادة الأساس والنقل ستقام في مواعيدها، وأن امتحانات الشهادة الثانوية ستقام كذلك في مواعيدها التي حددت مسبقا، وليس هناك جديد في هذا الشأن حتى الآن. وقال الطماطر في منبر سونا أمس الأربعاء أن الوزارة أعلنت التزامها بقرارات اللجنة، إلا أن مراعاة الظروف الراهن الذي تستعد فيه المدارس لعقد امتحانات النقل الصيفية ومع قرب انتهاء العام الدراسي تم الاتفاق على مواصلة الامتحانات في مواعيدها المسبقة، ودعت إلى ضرورة الالتزام الصارم بالاحترازات الصحية من لبس الكمامات والتعقيم وإعداد خطة محكمة لإدارة الامتحانات بحيث تراعى فيها شروط التباعد الاجتماعي. وأضاف الطماطر الطريفي في هذا الخصوص:
عقد امتحانات النقل وامتحانات شهادة الأساس في الولايات في مواعيدها المعلنة على أن تكمل جميع المدارس امتحاناتها في مدة أقصاها الأول من يونيو. الالتزام الصارم بالاحترازات الصحية من لبس الكمامات والتعقيم، إعداد خطة محكمة لإدارة الامتحانات بحيث تراعي شرط التباعد الاجتماعي. طيب، امتحانات الشهادة الثانوية في مواعيدها المحدد مسبقا اللي هي 19/6/2021، وليس هناك جديد في هذا الأمر حتى الآن.
طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة الجامعات بإحاطتها بالظروف التي تمر بها الجامعات وتقتضي الاستثناء من قرار تعطيل الدراسة لمدة شهر. وقالت الوزيرة في خطاب موجه إلى إدارة الجامعات أن الظروف التي تستوجب الاستثناء تتمثل في إكمال إجراءات القبول والتسجيل وأداء الامتحانات المعلنة والأعمال الإدارية الضرورية. من جانبها أعلنت إدارة جامعة الخرطوم أن جميع الامتحانات المعلنة على مستوى البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا قائمة في مواعيدها، وأعلنت عدد من وزارات التربية والتعليم في الولايات من بينها شمال كردفان وكسلا استمرار الدراسة وإجراء الامتحانات بمدارسها. أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بأن الشراكة مع المدنيين مستمرة ولن يتراجع عنها مهما تعاظمت الابتلاءات. وتعهد خلال اجتماع مع ضباط القوات المسلحة وقادة الوحدات العسكرية بالعاصمة الخرطوم من رتبة مقدم فما فوق أمس الأربعاء بمغادرة الجيش للسلطة بعد الانتخابات واستلام حكومة منتخبة. وأضاف أن مؤتمر باريس كان فرصة طيبة لتأكيد عودة السودان إلى حضن الأسرة الدولية، وقال أن الفشق أراضي سودانية ولن يكون هناك استثمار فيها ما لم يتم حسم وضع العلامات على الحدود، وقال إنه بإمكان الإماراتيين الاستثمار في أي منطقة شمالا وجنوبا. وحول قضية تسليم جنود الجيش للنيابة للتحقيق معهم حول مقتل شخصين في 29 رمضان، أكد البرهان إنه القوات المسلحة مع سيادة القانون ومعاقبة الجناء ولا حصانة لأحد، ووصف الحادث بأنه كان تصرف فرديا ولم تتم وفقا لأوامر من قياداته. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع الأمني في مدينة الجنينة لا يزال متوترا، وأشار إلى عودة 3/4 النازحين إلى معسكر أبو درب بما يقدر ب 9,000 عقب نشر قوات أمنية إضافية. وقال المكتب في تقريره 3/3 أن عدد النازحين في الجنينة والقرى المجاورة يبلغ 151,400 شخص، ما يعادل 30,300 أسرة. وقال إن النازحين من مخيمي كريندين 1 و2 وبيت السلطان غير مستعدين للعودة لعدم توفر الإجراءات الأمنية الكافية. وأوضح التقرير إن النازحين يودون أن يروا مرتكبي الحجمات على المخيمات يخضعون للمساءلة قبل عودتهم. وأشار المكتب لاستمرار أنشطة المراقبة في معسكر الرياض بالجنينة وأربع معسكرات في محلية هبيلة، ونوع الاستمرار الإشكاليات الأمنية ونهب الممتلكات وإطلاق النار ليلا فضلا عن الهجمات والمضايقات أثناء نقل المياه والحطب. أصيب النازح فكي أبكر بجروح خطيرة على يد مسلحين في منطقة عاشمة الواقع في الاتجاه الشمالي الشرقي لمحلية بليل بولاية جنوب دارفور مساء الاثنين. وقالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في بيان لها أن مجموعة مسلحة نفذت هجوما على النازحين في كامب عاشمة أثناء استعدادهم للزراعة، وقامت بنهب مقتنيات النازحين ومواشيهم، وأشارت إلى أن الضحية من نازحي معسكر كلمة. وذكر البيان أن المسلحين هددوا بعدم السماح لأي نازح للعودة إلى مناطقهم الزراعية الواقع شمال شرق محلية بليل بولاية جنوب دارفور. نظمت لجان التغيير والخدمات في بورسودان وقف احتجاجي أمام الأمانة العامة للحكومة احتجاجا على زيادة سعر قطعة الخبز المدعوم زينة 65 جرام إلى 3 جنيهات، فيما دخلت المخابز في ضراب عن العمل مطالبين بزيادة سعر الرغيف إلى 5 جنيهات. وسلم المشاركون والي الولاية مذكرة طالبوا فيها بحل اللجنة الاقتصادية التي اتخذت القرار، وأشار إلى توزيع الدقيق على المواطنين بسبب إضراب المخابز ورفضها استلام الدقيق، كما طالبوا مخابز تعاونية وسحب الرخص من المخابز المضربة وإخراج الوكلاء من الدقيق والغاز. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أثناء تلاوته المذكرة:
نفيذ سيادتكم بأن القرار المقدم من سيادتكم بموافقة اللجنة الاقتصادية بزيادة تسعيرة الخبز المدعوم بمبلغ 3 جنيه زينة 65 جرام، إن هذه التسعيرة مجحفة في حق المواطن وليس عادلة، خاصة إن أصحاب المخابز يتمتعون بدعم المالي من الحكومة متبسم في دعم الدقيق والخبز، ومع هذا كله فهنالك تعنت واضح في خدمة المواطن حتى وصل إلى مرحلة ابتزاز متكرر. السيد الوالي، أين الحل بناء عليه بما أن المخابز أعلنت إضرابها عن العمل وعدم استلامها للدقيق؟
الخبر الأخير في النشرة: كشفت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن تسجيل 7 حالة وفاة وعدد 41 حالة إصابة موجبة بالكورونا خلال الأسبوع الماضي، من جملة عدد 55 حالة اشتباه تم رصدها بعدد من محليات الولاية. وأعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل حالة وفاة و8 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء. من جهتها سجلت الولاية الشمالية 6 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، بينما سجلت ولاية كسلا حالة وفاة وحالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة في راديو دبنجا، ويسعدنا في هذه الحلقة ومن مدينة باريس أن نستضيف السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بعد ما جهنا في فرنسا. فنحن يسعدنا جدا إنه لقينا فرصة صغيرة إنه ممكن نلقاه، وعشان نعرف منه أهم النقاط. ففي البدء بالنسبة للمؤتمر، الناس كله شافوه وشافوا نتائجه، لكن المؤتمرات كثيرة، فإلى أي مدى التنفيذ بتاع الوعود ده تكون ممكنة؟
شكرا جزيلا، أنا حقيقة سعيد بهذا اللقاء مع راديو دبنجا اللي هو إذاعة عودتنا إنها دائما هي إذاعة جادة وتهتم بقضايا السودان. ألف شكر على الاستضافة. مؤتمر باريس بشكل علامة فارغة في علاقتنا بالمجتمع الدولي، وهو ما بنقول بداية لكن هو تتويج لعمل ظللنا نعمل فيه لما بدأت تشكيل حكومة الثورة لقرابة العامين ونصف. هذا القبول من المجتمع الدولي لرجعة السودان ارتبط بشكل كبير جدا ب بما قمنا به من سياسات واتخذناه من قرارات في الداخل. كان المقصود منها إنها تمهد الطريق لهذه العودة اللي هي بتشكل وتعبر حقيقة عن روح الثورة. صحيح المؤتمر قام على ركيزتين أساسيات. الأولى هي التبشير بأن السودان أنجز من السياسات والقوانين وأهل نفسه لأنه يصبح محط أنظار العالم في الاستثمار في مختلف المجالات. والجانب الثاني هو المؤتمر أتاح الفرصة لمعالجة موضوع ديون السودان اللي انت عارف انها اكثر من 60 مليار دولار.
بنفس المحور الثاني هو بهم الناس كثير جدا, هو محور بتاع السلام في السودان. حتى الان تم توقيع اتفاقية السلام من شهر 10 الفات, لكن الاتفاقيات بتاعت السلام دي ما تم حتى الان تنفيذ بالنسبة لها. ومثلا في دارفور اليونوميت خرجت, مفروض يكون في قوة مشتركة, بقت في بسبب بيقى في مشكلات أخرى, فممكن يأثر على الناس الباقين يتخوفوا وما يخشوا في العملية بتاعت السلام نفسها.
نحن لازم نصحح المفهوم بتاع أنه السلام ما بيعني توقيع اتفاق أو دخول وزراء في الحكومة. السلام ده عملية مستمرة, تنفيذها بيبدأ بالمسائل دي, لكن السلام الحقيقي هو لما المواطن السوداني في معسكرات النزوح واللجوء يشعر حقيقة إن السلام بدأ يخاطب قضاياه. عشان كده نحن جادين جدا في إن المرحلة الجاية في موضوع السلام ده هي تبدأ عالية القصة دي. وطبعا دي مسألة ما بتتحل بين يوم وليلة, يعني دائرة الجهات اللي توقع معها السلام واللي حسي بيقت جزء من الحكومة, ما في طرفين. حسي الموارد اللي عندنا حشدها حشد موارد من الإقليم ومن الخارج, دي كلها عشان تصب في الوجهة بتاعت إننا نبدأ ننفذ في اتفاق السلام ده في الأرض. بعثة الأمم المتحدة اللي هي بنسميها يونيتامز هي دي أصلا جات عشان تساعد في هذا الموضوع, والبعثة اوريدي تكونت وشغالة لها شهرين. ففي تقديري برضو موضوع القوة المشتركة لحماية المدنيين تم التوافق عليها. هي كانت التفكير في البداية كان إنها تكون قوة من 12,000 نتيجة للاحتياج الكبير وتقدير لأنه يعني دارفور أقليم كبير, فزدناها ل 20,000, حكون منها 12 من القوات النظامية و 8,000 من قوى الكفاح
المسلح. لكن لحد الآن هذه القوة ما بدأت تنفيذ عملها.
لا بدأ عملها وابتدت البدايات الأولى فيها, ابتدت عندها غيادة وعندها ما يعني مراكز تجميع إلى آخره, وفي عدد من القوات أوريدي موجودة في دارفور لهذه القوة. حتى اتوصلنا لتفاهم مع قوى الكفاح المسلح إنه الناس اللي حيجوا في القوة دي من الحركات يتم تدريبه لمدة 90 يوم, وده تم التوافق حوله. لكن أيضا تم الاتفاق إنه في خلال 90 يوم دي, في أثناء التدريب لو لا قدر الله إنه بقت في أي احتياج ليهم عشان يتصدوا لحماية مدنيين في أي حتة في دارفور يمشوا يتعاني عشان يكملوا التدريب بتاعهم. فدي كلها من ناحية بتاعت خطط إلى آخره تمت.
ماذا عن المفاوضات مع الحركة الشعبية وبعد التوصل للتوقيع على إعلان المبادئ؟
توقيع اتفاق المبادئ نفسه أنا بعتقد أنه يعني برضو ما حصل يعني كده بضربة, هو جاء نتيجة لعمل متصل عنده علاقة بإعلان جوبا اللي تم في سبتمبر 2019, بعد ذلك باتفاق أديس أبابا بين رئيس الحركة الشعبية ورئيس الوزراء, وأخيرا التوقيع على الإعلان نفسه في جوبا بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الحركة. فده كله مهد لأنه يتوقع الاتفاق واللي يتوقع في افتكر نهاية مارس الفات, وابتدى اتصال بشكل منتظم ومستمر مع قيادة الحركة, وبتجري الترتيبات بشكل جاد انه يبدا التفاوض نفسه بنهايه هذا الشهر.
طيب ماذا عن العداله؟ حتى الان الملفات دي ما حصل فيهم اي شيء, التسليم بتاع المطلوبين لدى المحكمه الجنائيه الدوليه, الحاصل شنو في موضوع بتاع العداله؟
شوف موضوع العداله والاصلاح القانوني عموما حصل طبعا تقدم أقل من الطموح بتاعنا، لكن حصل تغيير كبير جدا في القوانين، قانون النظام العام، القانون الجنائي، عدد من الاتفاقيات تم التصديق عليها، بدأت محاكمات لعدد كبير من رموز النظام، الانقلاب نفسه، الناس اللي قاموا به في المحاكم، بدأت محاكمات لعدد من قضايا الشهداء في اللبيد، في عبرة، تم لجان تحقيق كثيرة، تم التشكيلة وعلى رأسها طبعا لجنة التحقيق في فضل مجزرة الاعتصام، مجزرة 3 يونيو، هي لجنة الأستاذ نبيل أديب. زي ما أنت عارف إن هذه لجنة مستغلة، ونحن يعني محافظة على استغلالها ومصداقيتها، ما عايزين نعرضها لأنها يكون عندنا أي تأثير عليها. بنتوقع إنه تصدر التقرير بتاعها في وقت قريب.
رسائل ممكن تقولها بالنسبة للناس في مناطق السلام، في مناطق دارفور، وللناس في مناطق النزاعات بالتحديد في مناطق جنوب كرتفان وفي مناطق النيل الأزرق اللي بسمعوك الآن وفي مفاوضات قادمة، رسائلك بالنسبة للناس كلهم في مناطق النزاعات دي.
لأهلنا في مناطق في معسكرات النزوع واللجوء، إنه أنتوا كنتوا جزء أصيل في هذه الثورة، ونضالكم هو الحقق هذا التغيير، وبعملنا مع بعض أنتوا ونحن نشيل القصة دي سوا ونبني السودان اللي بنحلم به. ما بتعملوا الحكومة وما بتعملوا براكم، كلنا نشتغل سوا عشان نبني السودان اللي كلنا نكون فخورين به، وأنا داير الروح دي هي اللي تكون سايدة عند الناس.
شكرا لك سيد رئيس.
الله يبارك فيك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.